بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 127. البخاري الآن ذكر بابين لا نقف عندهما بالتفصيل، ولكن نقرأهما إجمالا لكي نقرأ يعني إن شاء الله أكبر كمية من الأبواب، لا لهذا فقط، لأن هذه الأبواب وهذه الأحاديث قد سبقت معنا. فهنا ذكر البخاري باب الصلاة في الكعبة، وذكر الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الكعبة حتى صار بينه وبين الجدار قريبا من 3 أذرع. هذا الباب ذكره البخاري من أجل بيان جواز الصلاة في الكعبة، ولذلك عنونه بهذه الترجمة باب الصلاة في الكعبة. والمسألة فيها خلاف يعني بين الفقهاء، من الصحابة مثلا كابن عباس رضي الله عنه لا يرى الصلاة في الكعبة، لأن الصلاة ضمن الكعبة فيه استدبار لجزء منها، وقد أمرنا أن نستقبلها. طيب، الحديث الذي فيه أن النبي صلى بين العمودين المقدمين كما مر معنا، ابن عباس يؤول هذا بأنه صلى كصلاة الجنازة، سبح وكبر ولم يركع ولم يسجد، هذا قول ابن عباس. وهنالك من قال بأنه يجوز في الكعبة صلاة النافلة فقط، وهناك من قال يجوز صلاة النافلة والفريضة. فإذا المسألة مسألة خلافية من عصر الصحابة وإلى من بعدهم. هذا هو المراد في الصلاة في الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة أثبت الصلاة بعض الصحابة ونفاها بعض آخرون، فممن أثبتها بلال رضي الله تعالى عنه، وممن نفاها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر البخاري بعد ذلك باب من لم يدخل الكعبة، وقال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. نعم، وهنا أراد البخاري من قوله باب من لم يدخل الكعبة بيان أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، ولذلك أتى بهذا التعليق عن سيدنا ابن عمر، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. لما ذكر ابن عمر بالذات؟ أيوة، لأن ابن عمر رضي الله عنه معروف عنه شدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان علم أن دخول الكعبة من المناسك لما أخلى بذلك مع كثرة اتباعه رضي الله عنه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا لما قال باب من لم يدخل الكعبة، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يسره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. اعتمر، ما المراد بهذه العمرة؟ هي عمرة القضاء التي كانت سنة 70 للهجرة. إذن هنالك مسألة ينبغي أن نعرفها: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في عمرة القضاء إجماعا، ودخل الكعبة عام الفتح إجماعا. إذن هاتان مسألتان ينبغي أن نحفظهما. لم يدخل الكعبة متى؟ في عمرة القضاء. لماذا؟ لأن الكعبة كان لا يزال فيها الأصنام والأوثان إلى آخره، ودخلها عام الفتح، وسيرد معنا هذا الحديث الآن، واختلف هل دخل الكعبة في حجة الوداع أم لم يدخلها. فهناك من قال دخل الكعبة في حجة الوداع، وهناك قال من قال لم يدخل الكعبة في حجة الوداع. لكن سأذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن سيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يستدل به من يثبت دخوله إلى الكعبة في حجة الوداع. وأنا سأذكر هذا الحديث لا من باب الاستدلال على أنه دخل الكعبة في حجة الوداع، لأن هناك من قال مقالا في هذا الحديث، ولكن أريد أن أستشهد به لأننا قد أتينا عليه من باب معرفة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ورأفته بها وحرصه عليها وحرصه على ألا يشق عليها. يعني هذا الباب باب عظيم جدا، يجب علينا أن نحفظه ونعرفه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يشق على أمته، كما قال تعالى خاطبه في القرآن الكريم ونيسرك لليسرى. اسمعوا هذا الحديث الذي روته السيدة عائشة فيما أخرجه أحمد برقم 25,026 وأبو داود برقم 2029 والترمذي برقم 888. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله إنك خرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس ورجعت وأنت حزين، فقال صلى الله عليه وسلم إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت. لماذا؟ قال إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. هذا الحرص العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يشق على أمتي. وفي لفظ أبي داود إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، يعني إذا أرادت أمتي أن تقتدي بي في هذه المسألة فدخول الكعبة أمر صعب ولو كان من باب النافلة. يعني لو أراد أحد سيدنا ابن عمر حتى من باب النافلة كان يعني يحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وددت أني لم أكن قد فعلت ولا دخلت الكعبة. هذا الحرص النبوي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتجلى في يعني مواقف كثيرة وفي أحاديث عديدة، مثلا منها حديث الذي رواه الإمام أحمد رقم 10,126 ورواه البخاري كذلك في صحيحه برقم 2972 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تخرج، ولكن لا يجدون حمولة ولا أجد ما أحملهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. فلئلا يوقعهم في هذه المشقة وهذا الحرج كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في كل يعني هذه السرايا. وهذا حديث كذلك آخر يدل على هذا المعنى. طبعا لو أردنا أن نأتي بجميع الأحاديث الدالة على هذه المعنى فهي كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1218 ورواه أبو داود وابن حبان بصرف النظر عن الأرقام من طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر رضي الله عنهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض في حجته إلى البيت صلى بمكة صلاة الظهر، فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام انزعوا بني عبد المطلب، يعني اشتغلوا كتابوا، انزعوا بني عبد المطلب فلولا يغلبنكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني كيف يغلبهم الناس إذا النبي عاونهم؟ كل الناس بدها تجي وتعاونهم فيغلبونهم على هذا الأمر الذي هم ندبوا أنفسهم له. فاسمعوا هذا الكلام الرائع الجميل الهدي النبوي العظيم، لولا يغلبنكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث الأخرى التي نذكرها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، وهكذا. يعني يمكن لأحدنا أن يجمع هذه الأحاديث والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتجنب بعض الأعمال لكي لا يشق على أمته في متابعته صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال، ومنها موضوع دخول الكعبة. لذلك هنالك خلاف، والظاهر يعني الله أعلم ما الأرجح، بأنه يا ترى في حجة الوداع هل دخل البيت أم لا. وعلى كل، لو دخل البيت فليس هذا من مناسك الحج. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. هذا الحديث في أي مرة جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ عام الفتح. هنا عام الفتح. كل حديث يتكلم عن مسألة. اعتمر التي قلناها، الحديث الذي قبله عمرة القضاء. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، الآن هو الذي فتح مكة وصار الأمر له، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الآلهة فأخرجت. طبعا المراد بالآلهة الأصنام والتماثيل، نعم، وتسميتها آلهة من باب تسمية قومهم، نعم. ولذلك الحافظ ابن حجر يعني رضي الله عنه قال: وفي جواز إطلاق ذلك يعني وقفة. يعني هلأ نحن بنقدر نقول والله أخرجوا الآلهة، نقول أخرجوا إيه؟ تماثيل والأصنام. ولذلك قال في جواز إطلاق ذلك بالنسبة لنا وقفة، لأنها ليست هي بآلهة وإنما ألهها المشركون، نعم. فهنالك من قال ينبغي أن يقال أصنام أوثان، لكن ابن عباس رضي الله عنه إن صح أن الراوي قال هذه الكلمة كما هي ولم يغير فيها، فمعنى ذلك أن كلمة الآلهة لإطلاق المشركين عليها، نعم. قبل أن نأتي إلى موضوع سيدنا إبراهيم وإسماعيل، نريد أن نأتي إلى المراد من الترجمة أو من الحديث الذي أورده البخاري. ماذا قال البخاري في الترجمة؟ باب من كبر في نواحي البيت. من كبر، إذن لم يقل باب من صلى، قال باب من كبر. تعالوا لنرى هذا الذي استنبطه البخاري. يقول سيدنا ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. إذن ابن عباس ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، في حين بلال رضي الله عنه أثبت أنه قد صلى. طيب يا ترى لما ذكر البخاري هذين الحديثين، حديث أن الذي أثبت فيه بلال الصلاة، وحديث ابن عباس الذي نفى فيه الصلاة وأثبت التكبير، هل تناقض البخاري مع نفسه في هذا؟ لا. الجواب عن ذلك أيها الإخوة أن البخاري ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى وأثبت ذلك بلال رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي كبر في نواحي البيت وابن عباس نفى الصلاة، فماذا فعل البخاري؟ جاء بزيادة ابن عباس أنه كبر، فقال باب التكبير في نواحي البيت. إذن التكبير لم يتعرض له بلال، من تعرض له؟ ابن عباس رضي الله عنه، فأثبته البخاري وقال باب من كبر في نواحي البيت. نعم، وهذا إشارة إلى إثبات بلال للصلاة على نفي ابن عباس للصلاة. لماذا؟ يعني لما أثبتنا الصلاة التي نقلها بلال ولم نقدم عليه نفي ابن عباس للصلاة؟ هذه قاعدة عامة، المثبت يقدم على النافي. لكن هنا الذي ذكر إثبات الصلاة بلال كان معه، مر معنا في الدرس الماضي أنه بلال كان معه، هو وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. أما ابن عباس نقل ذلك عن غيره، يعني ما كان ابن عباس موجود، وإنما نقل ذلك عن، في رواية عن أسامة بن زيد، وفي رواية أنه نقل ذلك عن الفضل، إيه نعم، برواية فيها كلام. فابن عباس نقل عن غيره، أما سيدنا بلال هو الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الحديث الذي فيه أن النبي صلى في الكعبة يقدم على نفي ابن عباس، لأن ابن عباس كان ناقلا عن غيره. نعم، الآن ابن عباس كما قلت لكم كيف بأول الحديث اللي فيه أن النبي صلى بيعتبر صلاة كصلاة الجنازة، يعني ابن عباس له هو يعني دليله أو ما يستند إليه أنه لما دخل ضمن الكعبة استدبر جزء منها، ما بصير يستدبر جزء من الكعبة هيك يعني يقول ابن عباس، وإنما يجب أن يستقبلها. فيعتقد ابن عباس ويرى أن النبي صلى كصلاة الجنازة. أورد عمر بن شبة له كتاب اسمه كتاب مكة، سئل ابن عباس كيف أصلي في الكعبة، واحد سأله قال كما تصلي في الجنازة، تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد. قال الحافظ ابن حجر وهذا إسناده صحيح، يعني إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الآن إذا عرفنا ماذا فعل البخاري، جاء بزيادة التكبير في الحديث وأوردها، فصار ابن البخاري عنده حديثان، حديث أن النبي صلى وكبر في نواحي الكعبة. هذه قضية بس من باب المعرفة، لأننا لحنا كلنا لا حندخل للكعبة ولا حيصح لنا نفوت للكعبة، الله أعلم إذا واحد صح له إن شاء الله الله بيكتب لنا، إذا دخلنا إلى الكعبة منصلي ونكبر في نواحي البيت إن شاء الله. لكن هذا بفيدنا كذلك تعارض الأحاديث وكيفية الحل بين هذه الأحاديث المتعارضة. الآن نأتي إلى ما ذكره ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأصنام فأخرجت، فمما أخرجوه أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، يعني أخرجوا تمثال سيدنا إبراهيم وتمثال سيدنا إسماعيل بإيدهم الأزلام، نعم يستقسمان بالأزلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله، يعني هؤلاء المشركين، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. نعم، نبدأ بالأزلام وما هي الأزلام وماذا كان يفعل بها باختصار شديد. الأزلام جمع زلم، أو بعضهم بيقول زلم، زلم أزلام، يعني على وزن قلم أقلام. نعم، فالزلم والأزلام هي عبارة عن سهام، أقداح، أعواد تنحت. هذه الأقداح أو هذه السهام أو هذه الأعواد المنحوتة وسميت أزلام لأنها تزلم، يعني تبرى وتقلم. ذاك يقال زلمت القدح، يعني سويته. نعم، هذا من أصل الاشتقاق اللغوي. المهم الأزلام هذه كان العرب نعم يكتبون على أحد السهام أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، وعلى أو يكتبوا نعم لا، وواحد ثالث مو مكتوب عليه شيء غفل يقال نعم، أو واحد مكتوب عليه العقل، عقل يعني القتيل، أو فضل العقل، يعني أي قضية ما بدهم يعني يعملوا فيها استخارة على رأيهم نعم يلجؤون إلى الاستقسام، وكانوا يفعلون هذا الاستقسام عند الأوثان، عند الأصنام. نعم، شوفوا العقيدة اللي كانت موجودة عند العرب عند المشركين، لأنه كلمة الاستقسام استقسم طلب القسمة، يعني يطلب الواحد ما قسم له من الحاجة التي يريدها، هل سينجح فيها أم سيحرم منها. إذن هذا معنى الاستقسام، طلب يطلب أحدهم ما قسم له في حاجته من نجاح أو حرمان. فإذا واحد مثلا أراد السفر ماذا يفعل؟ يأتي بها الأزلام، يقدمها لأحدهم ويقول له مثل احنا اليوم بتعبيرنا له اسحاب واحد، اسحب لك واحد، اللي احنا احيانا نعمل قرعة بنقول للولد صغير او كذا يسحب له شيء سحبي. نعم، فكانوا اذا ارادوا سفرا او غيره يأتون بهذه الحزمة الاحزام الى احدهم حتى يقبضها، فان خرج فيها امرني ربي مضى، وإن خرج فيها نهاني ربي ترك. أو كان في طريقة ثانية يجعلون هذه الأزلام في وعاء ويأتي هو ويعني يخرج أحد هذه الأزلام، فإن فيها نعم يعني منيحة، وإن فيها لا يعني ما بتنفع أبدا. نعم، وإن خرج السهم الغفل يعني مو مكتوب عليه لا نعم ولا لا، معناته بعيد الاستقسام مرة ثانية. وهذا قضية هامة، كانوا كثيرا ما يضعون هذا الاستقسام عند الأصنام، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأن تستقسموا بالأزلام فإنه فسق، فسق كفر. يأتون إلى الآلهة التي يعبدونها يقولون للآلهة إلهنا أخرج الحق لنا في ذلك، فبيعتبروا أنه تدخلت إرادة الأصنام في هذه المسألة وهي اللي كانت وراء خروج نعم أو لا أو أمرني ربي أو نهاني ربي إلى آخره. نعم، فمثلا كان عندهم عدة استعمالات للأزلام، قضية السفر أو قضية الزواج أو المشاركة ليشارك واحد إلى آخره، كانوا يفعلون هذا. كان عندهم كذلك استعمال آخر، إن شكوا في نسبة رجل أنه هذا من القبيلة الفلانية أم ليس من القبيلة الفلانية، نعم إن شكوا في نسبة رجل أتوا به إلى دار الأصنام، لأنه الاستقسام في دار الأصنام هيك الشرط، فيضربون على هذا الرجل بثلاثة أقداح أو سهام أزلام. أنا عم عيد الكلمات حتى نحفظها نعرف ما معناها. سهم مكتوب فيه منهم، وسهم مكتوب فيه من غيرهم، وسهم مكتوب فيه ملصق، فهو حظ هذا الرجل. نعم، الذي شكوا في نسبته، فإن خرج سهم منهم فهو من أوسطهم نسبا، يعني بيعتد فيه وبيصار من أحسنهم نسبا. كلمة أوسطهم نسبا يعني من أحسنهم. ليه؟ لأنه عند الأصنام طلع قسمته بأنه هو منهم. وإن خرج من غيرهم، أي نعم، فبيعتبروه حليف، لأن الحلفاء كانوا من خارج القبائل. وإن خرج ملصق، المسكين المعتر، إن خرج ملصق فهو ليس منهم ولا حليفا لهم، براني بالمرة ملصق. هذه أحد الاستعمالات. شوفوا العرب وعقليتهم حتى تعرفوا النقل العظيم التي نقلها دين الإسلام لهؤلاء في الجاهلية. مثلا من جملة الاستعمالات، إذا جنى أحدهم جناية واختلفوا في العقل، يعني مين بده يعقل هذا القتيل، يدفع الدين مين؟ كمان بنفس الطريقة بجيبوا واحد بضربوا عليه السهام، في سهم مكتوب عليه العقل وسهم مو مكتوب عليه العقل، فإن خرج سهم العقل ضرب عليه هذا الإنسان وبرئ الآخرون. نقول لهم أنتوا طلعتوا براء، طلعتوا براء، ما عليكم شيء. نعم، هي بعض استعمالات العرب للأزلام، وكما ترون أنها كل طريقة شعوذة وطريقة ليس فيها أي منهج علمي، ضرب من الظنون، رجم بالغيب لا قيمة له على الإطلاق. فحتى لو أرادوا سفرا كانوا يفعلون هذا. هذا بدل إخواني، سبحان الله، الإنسان بأصل فطرته، بأصل الفطرة بده يسافر، بده يتاجر، بده يتزوج، بده يشارك، بده إلى آخره. بأصل فطرته يحب أن يعرف هذا الأمر الذي سيفعله، منيح لما لا؟ صح؟ بأصل فطرته يحب أن يستشرف الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن في بأصل كيانه وفطرته استشراف إلى هذا الغيب، فوجدوا أن الاستشراف إلى الغيب عند العرب ترجموه بطريقة الأزلام عند الأصنام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الإسلام وبين لهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وعلمهم أنهم إذا أرادوا أن يستخيروا يستخيروا الذي يعلم السر وأخفى، أن يستخيروا الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد موضوع الاستخارة. والحديث الصحيح الذي يروي جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمهم الاستخارة في جميع الأمور. لما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذه العقيدة الباطلة وهذه القناعات الواهمة. يعني إنسان مو معروف مثلا نسبه، هيك بيثبت نسبه بسهام على هو حظه ويا نصيبه؟ اي نعم، هنالك منهج علمي. النبي اتبع المنهج العلمي في إثبات النسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى من يعرف الأنساب، من عنده خبرات في ذلك. نعم، ولذلك عرف مثلا أسامة بن زيد وزيد بن حارثة. لما جاء هذا الذي يعرف بهذه القضية قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا إلى عقلية العرب الخرافية، خرافة تامة، وربطوا هذه الخرافة بخرافة أكبر هي الأصنام. وشيء طبيعي أنه خرافة تكون متصلة بخرافة أخرى ليس لها أي أصل ولا يعني ريحة منهج علمي أو مظنة قضية علمية. أنه يعني حتى هن يعززوا موقفهم. شو سبحان الله، الإنسان لما بيعمل عمل باطل قد يكون بأعماق نفسه بيعرف باطل بس اعتاد عليه ومشي، حتى يسوغ الإنسان فعلته ماذا يفعل؟ ينسبها إلى إنسان عظيم فعلها، تمام؟ فالعرب ماذا فعلوا حتى يسوغوا فعلتهم؟ جعلوا أن هذه الأزلام كان يستخصم بها مين؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، لذلك حطوها في جوف الكعبة. فلو واحد إجا سألهم لك ليه عم تستخصموا بالأزلام، هذا أمر خرافي، أمر باطل، أمر لا يمكن أن بلو تعال هون تعال شوف، سيدنا إبراهيم وإسماعيل يستقسماني بالأزلام، وهي بإيدهم الأزلام. فإذا هذه كذلك قاعدة عند الإنسان، يحب إذا عمل عملا وما له متأكد منه أو غير واثق به أو ما عنده دليل عليه ماذا يفعل؟ بقلده لمن؟ لواحد كبير متفق عليه. اي نعم، وهذا الذي فعله المشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج هذه الأوثان والأصنام ومن جملتها تمثال سيدنا إبراهيم وإسماعيل، شو قال؟ قال قاتلهم الله، لأنه عم يكذبوا، دعا عليهم، قال أما والله، وفي بصح أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. إذن هنا كان العرب يزورون الحقيقة عن عمد. قد علموا، كلمة قد علموا فيها دلالة على أن قريشا تعلم علم اليقين أن سيدنا إبراهيم وإسماعيل ما فعلا هذا، وأنهما طبعا سيدنا إسماعيل هو سيدنا إسماعيل، وسيدنا إبراهيم هو رجل التوحيد، رجل التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني لا نريد الآن أن نتكلم عن هذا. فقال قد علموا أنهما لم يستقسما، مما يدل أيها الإخوة، هذه مسألة ثانية، أن الذين قد ينتسبون إلى بعض الرسل أو بعض الأنبياء يكذبون عليهم، يكذبون على الأنبياء. فهنالك من يكذب على الأنبياء ويكذبون على الرسل ويعلمون أنهم كاذبون بقرارة نفوسهم، لكن يريدون أن يشوهوا الحقيقة على العامة. لذلك كثير اليوم ممن يعني كتب روايات أو نشر صور أو غير ذلك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنالك بدأت الروايات الكاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن منظن أنه الرسوم تبع الدنمارك اللي جرت العام الماضي أو اللي قبله، نعم أنه هي جديدة صارت، يعني الأوروبيون لم يتوقفوا عن تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب وروايات وقصص وحكايات منذ القرن الثاني للهجرة، ومن الآن من إمتى يا أخوانا بدأوا؟ من القرن الثاني للهجرة وإلى يومنا هذا، لكن لا تزال شخصية النبي عليه الصلاة والسلام تتألق، ولا زالت شخصية النبي عليه الصلاة والسلام تشرق، لأن الله أذن بحفظ هذا الكتاب وأذن بحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يزورون الحقائق عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبون في حقه كتابات وروايات يعلمون أنهم كاذبون، ولكن يريدون تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون تنفير الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن باعتبار ما بنعرف أنه في كتابات كثيرة من القرن الثاني، ولو كان في وقت لك حطيتكم أسماء الروايات الكثيرة والكتب العديدة التي كتبت وشوهوا فيها صورة النبي عليه الصلاة والسلام وزوروا شريعته، وما بهمنا شنو أسماء الكتب، لكن المراد أنه تعرفوا أنه هي قضية قديمة جدا، والمسألة أنه هلأ عملوا رسوم بسيطة ما بنحكى فيها أمام ما كتب قديما، مما يشير أنه لحنا مو ردود أفعال ننضوج ونأرويش ونعيط وبعرف إيه، مو هي الردود. الردود الحقيقية هي أن نقدم الصورة المشرقة لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سلوكنا ومن خلال أعمالنا ومن خلال استقامتنا. لأنه لما ضاجت الناس وحرقوا سفارات ومدري شو عملوا، ثبتنا في نفوسهم انه فعلا والله دول غوغائيين، صح لما لا يا اخواننا؟ لأننا ثبتنا بنفوس أولئك الذين يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام إرهابي وعنيف وشديد وما بيتفاهم بالمنطق. نحن ثبتنا أن هالكلام بأيدينا. لما بعض المسلمين حرقوا سفارات ومدري شو عملوا إلى آخره، فقالوا مزبوط والله هي النبي هيك وهي جماعته وشوف شو عم يساوي. فنحن يجب أيها الإخوة أن ندرس كيف نقابل أولئك، كيف نقابل الكذب، كيف نقابل الافتراءات. مقابلة الافتراءات ببيان الحقائق، كشف الخديعة ببيان الحقيقة، هذا الذي ينبغي أن يكون. ثم كشف التزوير بالأخلاق الإسلامية الصحيحة التي يجب أن نتحلى بها. نحن أيها الإخوة يعني لو كانت أخلاق المسلمين في الشرق وفي الغرب كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا به الله، والله لدخل الناس في هذا الدين أفواجا. لكن أنتم ترون للأسف أن أخلاق المسلمين في واد والإسلام في واد آخر. هذا كلام يعني نتجنب فيه على المسلمين أم هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع، لا حول ولا قوة إلا بالله. في علم لكن ما في تزكية، ما في حلم، في علم بس ما في حكمة. نعم في علم بس لا يوجد طريقة سوية لتبليغ هذا العلم. ربنا سبحانه وتعالى قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، كلمة الحكمة مع الكتاب، لأنه من لم يكن لديه حكمة في تبليغ الكتاب وفي إنزال الكتاب منازله ووضعه في مواقعه يسيء إلى الكتاب. فلا بد من الكتاب مع الكتاب من الحكمة. ومن قال الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب أيضا، لأن السنة هي التطبيق العملي لهذا الكتاب ولهذا القرآن. يعني هذه من آلامنا التي يتألم منها المسلمون كثيرا أيها الإخوة. هنالك من يزور علينا ويشوه ديننا ونحن لا نعرف كيف يعني نرد، أو تكون ردود أفعالنا ردودا متشنجة، ردودا غير مدروسة وغير محكمة، وبالتالي نثبت الصورة التي ألصقت بنا أو ألصقت بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم طيب، نحن إذن النبي عليه هنا هذه فهمناها من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فماذا فعل النبي؟ أخرجها كلها. بعد أن أخرجها دخل إلى البيت وأعلن كلمة التوحيد. هنا كلمة جدا عظيمة، قال فكبر في نواحيه. بعد أن أخرجت التماثيل والأصنام قال الله أكبر، لأن كلمة كبر تفيد إعلان كلمة التوحيد. الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بالتخلية ثم بالتحلية، نظف البيت من الأصنام والآلهة المكذوبة، ثم بعد ذلك رفع فيها كلمة التوحيد، كلمة الله أكبر. اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعل يا ربنا رفع راية الإسلام على أيدينا جميعا بإذن الله تعالى. نعم طبعا في هنالك فوائد من الحديث. الفائدة الأولى، وهذه يعني أتى بها ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح، قال من الفوائد أنه يجب على العالم والرجل الفاضل اجتناب مواضع الباطل، لأن النبي عليه السلام اجتنب دخول الكعبة وفيها الأصنام، ما دخلها إلا لما نظفها من هذه الأصنام. لذلك العالم قال الرجل الفاضل يجب عليه أن يجتنب مواضع الباطل، وعليه ألا يشهد مجالس الزور وينزه نفسه عن ذلك. مجلس في باطل، في زور، في معصية، ما بيصير الرجل الفاضل يدخل إليه ويقعد فيه. إيه نعم. طبعا مو موضوع الأصنام، في كثير باطل، وكل باطل يعني على حسب الإنسان. يعني واحد طالب علم ما بصير يدخل على مطعم وكله أرقيل فرضا، كله نساء سافرات متبرجات وكل واحد حاطة أرقيلة في فمها. إيه نعم. وهو قال أنا أعد لحالي على الطاولة ما لي علاقة بحدا. سيفلون له هذا أنت الرجل الفاضل لا يليق به أن يكون في هذا المكان الذي فيه هذه المعاصي وهذا الهرج وهذا المرج وإلى آخره. إيه نعم. لأنه إذا كان طالب العلم دخل إلى الأمكنة التي فيها هرج ومرج، معناته ما في عتب على حدا يقوم بأسوأ الموبقات. إيه نعم. أنا مرة سمعت من أحد العلماء كلمة جميلة، قال طالب العلم إذا ارتكب المكروه، بس المكروه العامي بيعتمد عليه ليرتكب الكبيرة. فلان هيك عمل لك، ما له علاقة هذا بالله، خلاص. فلذلك الإنسان العالم والفاضل والداعية وطالب العلم يجب أن ينزه نفسه عن أن يكون في المواطن التي فيها ما لا يرضي الله. هذا المقياس، المكان الذي يوجد فيه ما لا يرضي الله تعالى ينبغي أنت ألا تكون فيه، وخلصنا تماما. هذا من فوائد هذا الحديث. طبعا القضية الثانية ما أقف عندها كثيرا، معروفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل بيتا فيه تمثال فيه صورة. نعم. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحاديث صحيحة منها حديث برقم 5757 عن سيد عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه صورة. وسيرد الحديث كذلك برقم 5960، يرد معنا بالتفصيل إذا الله عشنا وصلنا لهالحديث. نعم. يقول سيدنا ابن عمر، حديث من حديث ابن عمر، وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه، يعني أبطأ من التريث، فأبطأ عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وفي رواية مطولة بأنه النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه ذلك فالتفت فإذا جر كلب تحت سريري، كلب صغير، الجر هي الصغير من الأشياء، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت ويم الله ما دريت، ثم أمر به فأخرج. فجاء سيدنا جبريل عليه السلام فقال وعدتني. نعم. فجلست لك فلما تأخرت؟ فقال منعني الكلب الذي في بيتك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل مكانا فيه صورة ولا، والمراد بالصورة إيه؟ نعم التمثال. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا كذلك حديث من الأحاديث المفيدة جدا والتي ينبغي أن نستفيد منها كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليهم، يعني في عمرة القضاء، منعوا من الدخول عند صلح الحديبية، وسمحوا له أن يأتي في العام الذي بعده، أليس كذلك؟ فهنا يقول ابن عباس قدم رسول الله وأصحابه، يعني إلى مكة في عمرة القضاء. نعم. فقال المشركون، يعني فيما بينهم، وأطلع الله نبيه على ذلك، هنالك بعض الروايات انه الله اطلع النبي على هذا، يقدم عليكم يعني النبي واصحابه وقد وهنهم حمى يثرب. وهنهم يعني اضعفتهم، لانه هن باذهانهم انه يثرب كانت مكان موبوء في الحمى، وما عرفوا انه النبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال اذهب بوبائها بحماها الى الجحفة، وطابت المدينة وصار اسمها طيبة. يعني كلمة يثرب قبل ان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار اسمها طيبة وطابة والمدينة المنورة. فاذا هم في اذهانهم انه يثرب فيها حمى، وهؤلاء اصابتهم حمى يثرب، فلا شك انهم ضعفاء وانه فيهم الوهن الشديد، لذلك قالوا تعوا راقبوهم الا لحتى يعني يسخروا منهم، يسخروا من ما وصلوا اليه. نعم، فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ امرهم ان يرملوا الاشواط الثلاثه، ثلاث اشواط. فقد ورد في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين أرادوا دخول مكة والعمرة بعد الحديبية: إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا، يعني في عنكم جلادي وقوة. وفي رواية سنن أبي داود نعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما قال لهم فليرونكم جلدا أمرهم بأمر آخر، قال رملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. يعني شو اسم هذا الفعل؟ الضباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه يظهر الكتف الأيمن، إيه نعم، ووضعوا الرداء على الكتف الأيسر ودخلوا عم يرملوا، يعني مثل المغاوير، مثل المغاوير تمام، دخلوا حول الكعبة عم يرملوا بقوة ونشاط وجلد. قال فليرونكم جلدا. في رواية صحيح مسلم أنهم لما فعلوا هذا نظر المشركون إليهم فقالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، وفي رواية في سنن أبي داود هؤلاء أجلد منا. نعم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم القوة والعزيمة والنشاط والجلد والدأب، وأن يغير لهم هذه الصورة التي رسموها في أذهانهم عن المسلمين رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، هنا في مسألة الآن سنذكرها. يقول أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. شوفوا حرص النبي، حريص على أنه يظهر للمشركين القوة وبنفس الوقت حريص على المسلمين ما يتعبوا زيادة، ما يرهقهم. شو الحرص العظيم المشترك المزدوج؟ سبحان الله، في توازن بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، بده ياهم يفرجوهم قوة وما بدهم يتعبوا. لذلك شو قال؟ أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين. نعم، أنو ركنين؟ الركن اليماني والحجر الأسود. ليه؟ قال لأن المشركين وين كانوا قاعدين؟ بالجهة المقابلة. فإذا مروا ما بين الركنين مشوا مشي ما حيكشفهم المشركون، وبالتالي هن ارتاحوا هالخطوتين وما رأهم المشركون. ثم لما يلتفتوا من بعد الحجر الأسود ماذا يفعلون؟ يرملون. نعم، الرمل ما هو الرمل أيها الإخوة؟ هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا اسم الرمل، إسراع المشي مع تقارب الخطى. وإذا قال العلماء هو دون العدوي، مو عدو ركض، إيه نعم، ودون الوثوب يقفز واحد قفزات كبيرة، هذا هو الرمل. والرمل هو الذي فيه يعني إسراع المشي مع تقارب الخطى، فعلا بدل على إيه؟ على الهمة والعزيمة والقوة والجلد. فهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية المشي أنه هل هو يا ترى أنه هيك السنة نمشي بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود أم لا، سيرد معنا الآن بأنه هذا اختلف فيه. بعضهم قال لا، الآن استقرت السنة على أن يكون الرمل في حوالي البيت كله. نعم، بعضهم مثل سيدنا ابن عمر بقي على هذا، كان إذا وصل إلى الركن اليماني يمشي مشي لحتى يصل لوين؟ إلى الحجر الأسود، وهو قال إن ذلك أيسر لاستلامه الحجر، يعني بما يكون ماشي ببطء فيدخل إلى الحجر بيسر، أو إذا كان مهرولا، لأن الرمل بعضهم سماه أو فسره بإيه؟ بالهرولة. هذا ابن دريد اللغوي الكبير قال الرمل هو الهرولة. نعم، فهون النبي عليه الصلاة والسلام برأفته بالصحابة أمر أمرين، بين الركن اليماني والركن حجر الأسود يمشوا، والثاني أنه يمروا 3 أشواط فقط، ما أمرهم أن يرملوا 7 أشواط. لما لم يأمرهم أن يرملوا 7 أشواط؟ هذه الرحمة وهذا الرفق من النبي عليه السلام، قال لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني إرادته الإبقاء على جلدهم وقوتهم. والإبقاء عليهم يعني أحياء، لا ما حيموتوا، ولكن الإبقاء عليهم أقوياء نشطاء، يبقى لديهم قوة لمتابعة أعمال العمرة، لأنه معلوك أعمال العمرة فيها طواف ويعقبها سعي، لذلك قال إلا الإبقاء عليهم. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ماذا يؤخذ منه؟ شو بيؤخذ منه؟ شو نستفيد منه نحن في حياتنا في واقعنا؟ حافظ ابن حجر جاء يعني بماذا يستفاد بقضية. قال الحافظ ابن حجر يؤخذ منه جواز إظهار القوة للأعداء لئلا يطمعوا في النيل منا. إذا عندك يعني الأعداء يريدون دائما أن ينالوا من المسلمين، فيظهر هذه القوة لكي لا يطمعوا وينالوا منهم. طيب قد واحد يقول يا أخي هذا رياء، شلون عما يظهر قوة؟ اي نعم، وهن قد يكونوا ضعاف، يعني هن جايين من سفر، كونهم جايين من سفر من بعيد لحتى وصلوا من المدينة المنورة، من المدينة المنورة لمكة المكرمة في ذاك الزمان وفي وسائل نقل ذاك الزمان، قطعا وصلوا هلكانين وتعبانين بدون مرض، صح؟ اي نعم، ومع ذلك قال لهم أروهم من أنفسكم قوة، فأليس هذا من الرياء؟ قالوا لا، ليس من الرياء، وإن هذا من باب الخدعة في الحرب، لأنهم يظهرون القوة فيقطعون طمع الأعداء فيهم. نعم، فهذا رياء ليس مذموما، وإنما هو محمود، لأنك تقطع طمع أعدائك فيك، هذا الحكم الشرعي الموجود. لذلك يؤخذ منه أيها الإخوة بأننا اليوم مثلا إنسان، قد يكون الإنسان اليوم المسلم أو الملتزم يتهم بأنه كسول، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ صار واجبا على كل طالب، كل طالب علم، إن كان غيورا على الإسلام وإن كان حريصا على نشره، أن يكون مجدا مجتهدا وأن يكون متفوقا مبدعا، ليرى الناس أن الإسلام دين الجد والاجتهاد والنشاط والنشاط والعمل والدأب. أما إذا كان في شائعة عند الناس أن هدول المسلمين درويش نوب مصوفنين ما عندهم لا نشاط ولا كذا، وكان واحد بالصف فعلا كسلان، وخاصة إذا له لحية، فماذا نثبت في أذهان الناس؟ نثبت ذلك. نعم، فلذلك الآن أنا أقول لكم أيها الإخوة باختصار شديد، كل صورة من الصور التي تبث عن المسلمين أو الملتزمين كما يقال أو المتدينين شو تكون سموا أحيانا بيعطوا صورة عن الملتزم أنه بخيل. فحينئذ يجب علينا أن نظهر الكرم والجود والسخاء حتى يعلم الناس أن المسلم ليس بخيلا ولكنه معطاء جواد. حتى نغير، يعني أنا بقول لكم قضية إخواني، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه، تبوا القضية هون الفيصلية المفصلية، لما أمر أصحابه أن يرملوا، هل استعراض عضلات؟ هل استعراض عضلات؟ أم ماذا؟ تغيير لصورة المسلمين في نفوس الكفار. هذا الذي أمر به النبي عليه السلام، مو من باب استعراض العضلات أبدا، ولكن من باب إظهار الصورة الحقيقية عن المسلم. فنحن حينما تكون أنت في مدرسة في جامعة في صف، فيجب عليك أن تكون متفوقا ومبدعا وأن تكون الأول. إذا كنت تعرف بأنك ملتزم وبأنك تصلي، لتصحح الصورة المشوهة عند الناس عن الإسلام. صورة الإسلام أيها الإخوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذه الصورة. صورة الإسلام في القرآن الكريم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذه صورة الإسلام. فلما بيجي واحد كسلان بليد، إنعم لا يقوم بوظائفه ولا بواجباته، ولما بيصير وقت الصلاة بيركض على الصلاة أول واحد، ماذا أعطى صورة عن الإسلام؟ صورة بشعة وصورة مزورة وغير حقيقية. فنحن إذن يجب علينا بناء على هذا الحديث أيها الإخوة أن نعطي الصورة الحقيقية عن الإسلام. إذا كان بيعطوا أحيانا صور عن المسلم أنه درويش شبه أبله أو أجذب أو تلبس أو ما بعرف إيه، بدك تفرجي الذكاء والألمعية وتفرجي الفهم والحكمة في كل أمورك وتصرفاتك. كل كلمة بدك تقولها يجب أن تكون موزونة ومدروسة ومعروفة حتى تظهر الصورة الحقيقية للإسلام. صورة الإسلام صورة الحكمة والذكاء والفهم والفطانة. والمؤمن كيس فطن، مو إنسان أجذب لا. فلما يعني أحيانا بمسلسلات أو روايات بيظهر صورة المسلم بأنه إيه نوب درويش وعلى البركة، فأنت بدك تظهر أن المسلم قوي وفهمان وذكي وحكيم وعالم. بيظهر أحيانا صورة المسلم أنه انتهازي، أنت بدك تصور تعطي صورة للإسلام أنه هو المعطاء. مثل ما مر معنا بتتذكر والله حديث عظيم يعني مدهش للعقل، لما النبي قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. وقفت عنده طويلا هذا الحديث. كونك مسلم معناته يجب عليك أن تكون معطاء. هذا وصف رائع جدا، على كل مسلم صدقة. ما بصير مسلم بليد، ما في مسلم مو معطاء، ما في مسلم ما عنده مبادرة. المسلم هذا هو المسلم، على كل مسلم صدقة، مبادرة إيجابية، عطاء، بذل، سخاء. نعم، فهذه الصورة التي يجب نحن أيها الإخوة أن نبينها للناس، ولا تتبين بالكتب. أنت تقول له تعا اسمع يا أخي المؤمن القوي، قل له فرجيني بلك عطيني مؤمن قوي. تقول له والله يا أخي الإسلام في رحمة، قل له عطيني طبيب في رحمة. ما هيك يا أخواننا الكرام؟ تقول له والله الإسلام في إتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، قل له عطيني واحد متقن. فالناس اليوم لا تريد النصوص وإنما تريد الأشخاص، تريد من تطبق وتحقق في هذه الحقائق. ولذلك أخواني أنا بقول لكم صراحة، كل مسلم هو على ثغرة من ثغور الإسلام. كل مسلم، كونك مسلم وإنت بتروح على الجامع أو بتصلي فإذا عملك مرصود. لما تقع في خطأ أو خلل أو تقع في مشكلة، ما بقولوا والله شوفوا بيت فلان، شو بيقولوا؟ شوفوا الملتزم، شوفوا المتدين. لا ينسب الخطأ إلى أسرتك ولا ينسب الخطأ إلى شخصك، ينسب الخطأ إلى دينك. من هنا كل مسلم هو على ثغر، فيجب عليه أن يحكم العمل، ويجب عليه أن يدرس مواقفه، ويجب عليه أن يحكم مواقفه لكي لا ينسب خطأه إلى الإسلام. سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، أنا أذكر هذه القصة الرائعة، كان حاملا راية المسلمين يوم اليمامة، وسالم مولى أبي حذيفة من الأربعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، منهم سالم مولى أبي حذيفة. كان سالم مولى أبي حذيفة حامل راية المسلمين يوم اليمامة، جاء واحد أو جاء جماعة قالوا له إياك أن نؤتى من قبلك، أنت حامل الراية، إذا سقطت الراية فحينئذ وقعت الهزيمة في الجيش، إياك أن نؤتى من قبلك. فماذا قال لهم؟ قال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. لذلك أنا بقول أي واحد مسلم يؤتى الإسلام من قبله فبئس المسلم هو، هذه يجب أن نحفظها، بئس المسلم، مسلم يؤتى الدين من قبله، ببلادته، بكسله، بغشه، بعدم إتقانه، بتخلفه، هذا لم يؤتى هو ولا أسرته من قبل فساده، وإنما أتي الإسلام. هذا نفهمه من هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أمرهم أن يرملوا ليروا المسلمين القوة ويعطوا الصورة الصحيحة عن هذا الإسلام. باختصار، كلكم مكلفون وكلنا مكلف أن نبرز الصورة المشرقة عن الدين والصورة الحقيقية عن ذلك، فنسأل الله أن نكون أهلا لهذا جميعا. نعم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.